الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت كنا في الرواية الأخيرة وهي مقبولة عمر بن حنبلة، بالضبط كان آخر الكلام كان في ما استشهد به الإمام عليه السلام من حديث التكليف المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا بأن الحديث فيه فقرتان، الفقرة الأولى قلنا هي واضحة في الإرشاد إلى أن ترك الشبهات يؤدي إلى النجاة من المحرمات، وهذا واضح أمر الله مسلم، لكنه ليس فيه دلالة على الإلزام بترك الشبهات. الفقرة الثانية يقول فيها ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلنا أن هذه العبارة تارة نبقيها على ظاهرها الأول وأن المقصود أن من أخذ بجميع الشبهات نجا، أن من أخذ بجميع الشبهات وقع في المحرمات. هذا مطلب صحيح، مطلب ندركه بلا إشكال بقطع النظر عن الرواية، لكنه لا يثبت المقصود في محل الكلام، لأن المطلوب في محل الكلام المقصود هو إثبات أن ارتكاب الشبهة هل هو جائز أو غير جائز. ارتكاب الشبهة جائز أو غير جائز بملاك احتمال الوقوع في ماذا؟ في الحرم. بهذا الملاك فالأخباريون يقولون أن هذا الاحتمال لا بد من الاعتناء به ويجب الاحتياط في احتمال الوقوع في الحرم. فالأصوليون يقولون لا، أنه لا يجب الاعتناء بهذا الاحتمالات فلا يجب الاحتياط. إذن كلامنا في ارتكاب الشبهة ولو كانت واحدة بملاك احتمال الوقوع في الحرام. طب أين هذا مما يفهم من الرواية من أن من يرتكب جميع الشبهات يقع في ماذا؟ في المحرمات. وهذا لا إشكال فيه كما قلنا باعتبار العلم الإجمالي بوجود محرمات واقعية في ضمن جميع الشبهات، فمن يرتكب جميع الشبهات يقع في المحرمات، هذا أمر واضح بلا إشكال. لكن هذا لا يثبت وجوب التجنب عن الشبهة الواحدة التي ليس فيها إلا احتمال الوقوع في ماذا؟ في الحرام. ومنه يظهر أنه لا بد من حمل كما ذكروا، لا بد من حمل الشبهات على الجنس، أن المقصود ليس هو جميع الشبهات وإنما على الجنس. من أخذ بالشبهة وقع في المحرمات، وحينئذ لا بد من تفسيرها بالتفسير على غرار ما تقدم سابقا في بعض الروايات من أنه تفسر بهذا التفسير لأن من ارتكب الشبهة وقع في المحرمات، يعني شارف على الوقوع في المحرمات. لا بد من ارتكاب تجوز من هذا القبيل، وقع في المحرمات يعني شارف على الوقوع في المحرمات، باعتبار أن ارتكاب الشبهة بلا إشكال يقرب الإنسان من ماذا؟ من المحرمات، فيكون جريئا على ارتكاب ماذا؟ على ارتكاب المحرمات، فيكون المراد به نفس المراد بالروايات السابقة، وبناء عليه أيضا لا يصح الاستدلال بهذه الروايات كما تقدم سابقا في تلك الروايات، من أن هذا المعنى لا يثبت مثلا وجوب الاحتياط إلا إذا أثبتنا حرمة المقاربة وحرمة المشارفة على ما تقدم سابقا، أن حرمة المشارفة يجب إثباتها حتى يستنتج من هذه الروايات حرمة الاقتراب من الشنو؟ من الشبهة، لأنها تؤدي إلى المشارفة على ماذا؟ على المحرمات. لكن هذا أول الكلام، من قال أن الاقتراب من المحرمات حرام عفوا أن البشارة على المحرمات حرام بحرمة الشرعية، حتى نستنبط من الرواية حرمة الإقدام على الشبهة ووجوب الاحتياط. هذا تمام الكلام الظاهر في أدلة وجوب الاحتياط العقلية والنقلية، وقد تبين مما تقدم عدم تمامية شيء من هذه الأدلة لا الدليل العقلي ولا الدليل النقلي بكل تقريباته المتقدمة. ومن هنا يظهر أنه لا نرى داعيا للدخول في بحث مترتب على افتراض تمامية أدلة الاحتياط. هناك بحث ذكر لكنه مترتب على افتراض تمامية أدلة الاحتياط، وهذا البحث هو عبارة عن أنه ما هي النسبة بين أدلة الاحتياط وبين أدلة البراءة. هذا البحث واضح أنه مبنى على افتراض تمامية أدلة البراءة، وهذا صحيح على ما تقدم، ومبنى على افتراض تمامية أدلة الاحتياط. فحينئذ يقع الكلام ما هي النسبة بين أدلة البراءة العقلية مثلا وأدلة الاحتياط، أو بين أدلة البراءة الشرعية من الآيات والروايات وبين أدلة شنو الاحتياط، الاحتياط العقلي وشنو والعقلي. فيقع الكلام في أنه عندما يتعارضان بعد فرض تمامية كل منهما فأيهما يقدم علينا على الآخر، هل تقدم أدلة البراءة أو تقدم أدلة الاحتياط. هذا بحث يعني لا داعي للدخول في تفاصيله باعتبار أنهم هم أيضا انتهوا إلى نتيجة ماذا؟ أن أدلة الاحتياط ليست تامة، فتبقى أدلة البراءة لا يوجد لها ما يعارضها، لذا نستغني عن هذا البحث. ومن هنا يظهر أن ما تم من أدلة البراءة من الكتاب والسنة ليس له معارض يعارضه في عدم تمامية شيء من أدلة الاحتياط التي استدل بها الأخباريون. إلى هنا يتم الكلام عن أصل البراءة، عن إصالة البراءة. يبقى الكلام في تنبيهات البراءة. فقد تحت هذا العنوان ذكروا جملة من المباحث تحت عنوان تنبيهات البراءة، كأنها التنبيهات ترتبط بشكل أو بآخر في ماذا؟ بالبراءة. فلذا ذكرت هذه التنبيهات في ذيل البحث عن إصالة البراءة. التنبيه الأول الذي ذكروه من تنبيهات البراءة هو ما تعرض له الشيخ الأنصاري، حيث أن الشيخ الأنصاري ذكر بأن العمل بالبراءة وجريان البراءة بعد الفرار عن ثمانية أدلة البراءة هذا مشروط بشارط، وهو أن لا يكون هناك أصل موضوعي جار في موردها، أن لا يكون هناك أصل موضوع جار في مورد البراءة. وإلا إذا كان هناك أصل الموضوع يجري في مورد البراءة حينئذ لا تصل النوبة إلى البراءة، لأن هذا الأصل الموضوع يكون حاكما أو واردا على الخلاف، حاكما أو واردا على ماذا؟ على إصالة البراءة. ومثل لذلك بالمثال المعروف وهو إصالة عدم التزكية عند الشك في حلية حيوان أو حرمته من جهة الشك في قابليته للتزكية وعدم كونه قابلا للتزكية. حيوان شككنا في أنه يقبل التزكية أو لا، يقبل التزكية أو لا، يقول أنه هنا لا معنى أن الرجوع إلى البراءة في حد نفسه شك في الشبهة الحكمية التحريمية، شبهة الحكمية التحريمية، وقد قلنا سابقا أن أدلة البراءة تامة فيها، لكن هنا يوجد ما يمنع من ماذا؟ من إجراء البراءة، وهو هذا الأصل الموضوعي اللي هو إصالة عدم التزكية، استصحاب عدم التزكية. فإن هذا الاستصحاب يخرج لنا عدم التزكية، وبذلك يكون رافعا لموضوع البراءة، لأن موضوع البراءة هو ماذا؟ هو الشك في الحرمة وفي الحلية. واستصحاب عدم التزكية تعبدا يخرج لنا شنو؟ الحرمة، يخرج لنا عدم التزكية، يعني يخرج لنا الحرمة. ما يترتب على عدم التزكية الأثر الشرعي هو ماذا؟ هو الحرمة. فسوف نحرز الحرمة، ومع إحراز الحرمة ولو تعبدا يرتفع موضوع إطالة البراءة الذي هو عبارة عن الشك في ماذا؟ في الحرمة. فلا تصل النوبة إلى البراءة عند وجود أصل موضوعي من هذا القبيل. والشيخ الأنصاري بعد أن ذكر هذا كمثال للأصل الموضوع المانع من إجراء البراءة، دخل في تفاصيل، يعني في بحث صغروي الحقيقة ليس له علاقة بأصل الفكرة والمبدأ، وأنا في بحث صغروي في إطالة عدم التزكية. ما هو المقصود بإطالة عدم التزكية؟ ما هي المعاني الموجودة المتصورة لعدم التزكية أو للتزكية؟ في فروع هذه المسألة، من كله مما يرتبط بتنقيح حال هذا الأصل، تنقيح هذا الحال هذا الأصل. وهذه أبحاث أخذت منهم مأخذ كبير جدا، وهي في الحقيقة بحوث صغروية محلها أن تبحث في الفقه، ولكنها من الاستطرادات التي ذكرت في علم الأصول، وهي كثيرة من هذا القبيل. استطراد ذكروا كأنهم لم يجدوا لها محلا لبحثها إلا في هذا المكان، فوجدوا فرصة فدخلوا فيها في هذه البحوث المعمقة والطويلة جدا. فدخل في بحث إطالة عدم التزكية، شنو المعاني المتصورة لإطالة عدم التزكية، شنو حكمه بالنسبة إلى الأدلة الأخرى، متى يكون جاري متى لا يكون جاري، يختلف هذا باختلاف تفسيرات المطروحة للتزكية إلى آخره، مما لعله سنشير إليه ولو على نحو الاختصار. فدخل في هذا البحث. بالنتيجة أصل الفكرة فكرة صحيحة، وليس لها ارتباط بالبراءة، بل هذا مطلب جاري في جميع الأدلة. كل دليل لا إشكال في أن العمل به، أن العمل به يكون مشروط، لأن لا يكون هناك دليل آخر حاكم هذا عليه أو وارد ماذا عليه، لا إشكال. كل دليل العمل به يكون مشروطا، مو فقط لهذا، مشروط أيضا لأن لا يوجد له معارض مساوي له موجب لسقوطه عن الحجية، أيضا كل دليل مشروط لذلك. كل دليل العمل به مشروط لعدم وجود معارض مساوي له يكون موجب لسقوطه عن الحجية، وكذا هو مشروط بأن لا يكون هناك دليل رافع لموضوعه للحكومة أو بماذا أو بالورود، هذا واضح. فهذا ليس شيء من مختصات دليل البراءة، وإنما هو شيء عام ومسلم بلا إشكال، فطبق على دليل البراءة لغرض توضيح بعض الأمور، لعله لغرض توضيح إطالة عدم التزكية، توضيح إطالة عدم التزكية. فالمطلب صحيح أن إطالة البراءة، العمل بها، إجراء البراءة يتوقف على عدم وجود أصل موضوعي يجري في موردها. المحقق النائمي أو مدرسة المحقق النائمي اعترضت على الشيخ الأنصاري، لأنه ما هو الوجه في تخصيص الشرط بالأصل الموضوعي الذي يجري في غشوة الموضوع كما هو ظاهر الموضوع، يعني يجري في الموضوع. حقا لا يقول لا وجه لهذا التخصيص، لأن الميلاد في تقديم هذا العاصم على البراء والحكومة. الحكومة أيضا بالتفسير اللي هو يختاره المبني على مسلك الطريقية وجعل العلمية وجعل المخرجية. فكان العاقل تجعل المجهول فيه العلمية والطريقية والمخرجية، وبذلك يكون رافعا لموضوع إطالة الشمل البراء اللي هو الشك تعبدا. إذن الميلاد في هذا الشرط هو عدم وجود دليل حاكم على البراءة، ومن الواضح أن الدليل الحاكم على البراءة لا يختص بأصول الموضوعية، لا يختص بخطوط الأسر الجاري في الموضوع، بل يمكن أن يجري حتى إذا كان أصلا جاريا في الحكم، فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا كان رافعا لموضوع البراءة ورافعا للشك حتى إذا كان جاريا في الحكم لا في الموضوع. أي فرق بين الأصل الجاري في الموضوع وبين الأصل الجاري في الحكم؟ إذا كان كل منهما رافعا للشك الذي هو موضوع دليل ماذا؟ دليل البراءة. لا فرق بينهما. إطالة البراءة العمل بها وجريانها كما يتوقع على عدم وجود أصل موضوع حاكم عليها، كذلك يتوقع على عدم وجود أصل شنو؟ حكمي حاكم عليها. لأن المناط والحكومة ورفع الموضوع هذا هو الذي يمنع من إجراء البراءة، وهذا لا يفرق بين الأصل الموضوعي وبين الأصل ماذا؟ وبين الأصل الحكمي. وبناء على هذا ينبغي أن يكون الشرط هو هذا، أنه لا يكون هناك أصل حاكم يجري في مورد البراءة، سواء كان أصلا موضوعيا كما في مثال إطالة عدم التزكية، أو كان أصلا ماذا؟ أصلا حكميا. أصل الحكم قد يكون حاكم عليهما على إطالة البراءة، وهذا من قبيل استصحاب الحرف. في بعض الأحيان قد يجري في نفس المورد إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة هي الحرمة، استصحاب الحرمة يكون حاكم على ماذا؟ على البراءة، على الإباحة. واضح اللي يقوله؟ حاكم على البراءة، على الإباحة. لماذا؟ لأنه يعبدنا بالحرمة، يعبدنا بالنجاسة، وبهذا يكون رافعا لموضوع البراءة الذي هو الشك في الحرمة والشك في ماذا؟ في النجاسة. مع أنه أصل حكمي، مع أنه أصلا يجري في مرتبة الحكم، لكن لما كان حاكما بنفس الملاك الموجود في الأصل الموضوعي، حينئذ لا بد من أن نشترط في جريان البراءة عدم جريانه، كما نشترط في جريان البراءة عدم جريان الأصل الموضوعي. فلا داعي لتخصيص الأصل المتخصيص هذا الشرط بالأصل الموضوعي كما ذكره الشيخ الأنصاري. هذا اللي ذكره المحقق النعيمي. الشيخ الأنصاري مقصود بالأصل الموضوعي خصوص الأصل الجاري في الموضوع، أو لا مقصود بالأصل الموضوعي يعني الأصل الذي ينقح موضوع إطالة شنو البراءة ويرفع الشك. فاحتمال أن مقصود هذا سيعم الأصل الجاري في الموضوع والأصل الجاري في الحكم، لأن الأصل الجاري في الحكم هو ينقح الموضوع ويرفع الشك الذي هو فقد في موضوع ماذا؟ إطالة البراءة. فهذه مسألة ليست بتلك أهمية. المحقق النائي بعد أن ذكر هذا المطلب واضح أنه بناء على مسلكه هو افترض الحكومة بين حكومة الأصل الجاري في الموضوع أو الجاري في الحكم الجاري في مورد البراءة، افترض أنه حاكم على إطالة البراءة، لكن افترض أن نكتة الحكومة هي نكتة الطريقية، هي نكتة الطريقية وجعل العلمية كشف الخلاف كشف يعني هذا احتمال خلاف وانفعله جعل النفس في الحكومة هذه، لأن الأصل الحكم أو الموضوع كما قال، لأن إطالة عدم التأثير هي استصحاب عدم التأثير أو استصحاب الحرمة المتيقنة سابقا، استصحاب الحرمة المتيقنة سابقا، لأن المجعولة في الاستصحاب الطريقية حينئذ يكون الاستصحاب حاكما على ماذا؟ على إطالة المعاهد. لماذا؟ لأن المجعول في دليله دليل الاستصحاب شنو؟ الطريقية والعلمية والمعرفية، فيكون رافع للشك اللي هو موضوع البراءة يتقدم عليه بالحكم. واضح هذا؟ لكن هذا الذي يلاحظ عليه، الذي يلاحظ عليه هو أنه في بعض الأحيان نقدم الأصل الجاري في مورد البراءة ولو لم يكن مما جعلت فيه المحرجية، ولو لم يكن مما جعلت فيه المحرجية، ما بي لم تجعل فيه المحرجية باعتراف المحقق النائب، مع ذلك هو يقدمه على من؟ على الوراء، يقدمه على الوراء، مع انه لا وجه لهذا التقديم اذا كانت نقطة الحكومة هي ماذا؟ هي الطريقية والعلمية، لا وجه لهذا التقديم، لان هذا لم تجعل فيه ماذا؟ لم تجعل فيه المحرمية باعتراف المحقق النائيني. والمثال على ذلك هو مسألة الماء المشكوك الطهارة، إذا حكمنا عليه بالطهارة استنادا إلى إطالة الطهارة مو استصحاب الطهارة، استنادا إلى إطالة الطهارة، إطالة الطهارة ثابتة بلا إشكال، الماء الذي تشك في طهارته ونجاسته فهو لك شنو؟ طهارة. بأن نفترض أنه ليست له حالة سابقة بالطهارة كما في توارد الحالتين، من الذي يستصحب الطهارة في توارد الحالتين؟ فإذا هو ماء مشكوك الطهارة والنجاسة، حكمنا عليه بالطهارة استنادا إلى إطالة الطهارة، هذا واضح. ثم هذا الماء الذي حكمنا عليه بالطهارة استنادا إلى إطالة الطهارة غسلنا به ثوبا نجسا، يعني حالته السابقة هي النجاسة، فغسلناه بهذا الماء وشككنا في بقاء النجاسة وعدم بقائها. لماذا نشك في بقاء النجاسة وارتفاعها؟ لأننا غسلناه بماء نشك في طهارته وشنه ونجاسته. إن أيام الذي يتقدم أيهما الذي يتقدم؟ لا إشكال ولا خلاف حتى عند المحقق النعيمي أن إطالة الطهارة تتقدم على استصحاب النجاسة في الثوب، تتقدم على استصحاب النجاسة في ماذا؟ في الثوب، لأن الثوب هي مجرى استصحاب النجاسة لأنه كان مسبوق للنجاسة. إطالة الطهارة تتقدم على استصحاب النجاسة، لماذا؟ لأن استصحاب إطالة الطهارة بمثابة الأصل الموضوعي السببي، بينما استصحاب النجاسة بمثابة الأصل شنو؟ الأصل المسببي الحكمي، يعني أن إطالة الطهارة تجري في مرتبة الموضوع، بينما استصحاب يجري في مرتبة ماذا؟ في مرتبة الحكم، يتقدم إطالة الطهارة على استصحاب النجاسة، مع أنه على مبنى المحقق النائيني المفروض أن نعكس، لأن الاستصحاب هو الذي جعل فيه المحرجية، أما إطالة الطهارة لم تجعل فيه المحرجية. لا أحد يقول بأن إطالة الطهارة فيها شنو؟ لأن المجعول فيها هو العلمية والطريقية، العلمية والطريقية مجعولة في العمارات وفي الاستصحاب على رأيه، وإلا حتى في الاستصحاب أكو كلام أن الطريقية لو تعقلناها في العمارات هل هي مجعولة في الاستصحاب أو لا، لكن هو يقول بأنها مجعولة في الاستصحاب الطريقية. لو كان نكتة الحكومة وتقديم الأصل الجاري في مورد إطالة البراءة هو الحكومة، هو الطريقية، هذه نفسة الحكومة. إذا في أمثال هذا المثال لا بد من ماذا؟ من عدم تقديم إطالة الطهارة على ماذا؟ على استصحاب النجاسة، بل لا بد أن نحكم بماذا؟ بالعكس، لأن نقدم استصحاب نجاسة الثوب على ماذا؟ على إطالة الطهارة الجارية في الماء. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب يحرز لي شنو؟ نجاسة الثوب، يحرز لي نجاسة الثوب، فأكون قد أحرزت ماذا؟ نجاسة الثوب. فإذا ما أقدر أستثمر إطالة الطهارة لإطالة طهارة الثوب، لماذا؟ لأن استصحاب النجاسة أحرز نجاسة الثوب تعبدا، بينما هو لا يقول بذلك، بل الكل لا يقولون بذلك. هذا الشيء يكشف عن أن نقطة التقديم في محل كلامنا ليست هي جعل الطريقية وليست هي جعل العلمية. بهذا الدليل، بهذا الدليل أنه في بعض الأحيان لا نقدم الأصل الجاري في الموضوع ولو لم يكن المجهول فيه والمحرجية والطريقية والعلمية، ولو لم يكن المجهول فيه ذلك مع ذلك نقدمه. النقطة في التقديم ليست هي الطريقية، وإنما النقطة في التقديم قائمة في نفس كون هذا الأصل يجري في رتبة الموضوع، وكون الأصل الآخر يجري في رتبة الحكم. النقطة في التقديم هي كون هذا الأصل سببي، وكون هذا الأصل شنو؟ مسببي. شلون سبب ومسببي؟ واضح في محل كلام. نحن ليش نشك في حرمتي وفرض هذا الشيء الذي نشك في حرمته، هذا الحيوان الذي نشك في حرمته وحليته؟ لماذا نشك؟ لأننا نشك في التسمية. إذا الشك في التسمية صار سببا للشك في حرمة الحيوان وحليته، واضح؟ صار سببا للشك في حرمة الحيوان وحليته. فذاك أصل سببي وهذا أصل شنو؟ مسببي. نفس كون هذا أصل يجري في رتبة الموضوع وهذا أصل يجري في رتبة الحكم، هذه هي نقطة التقديم بنظر العرف. تقتضي ماذا؟ تقديم الأصل الذي يجري في رتبة الموضوع على الأصل الذي يجري في رتبة الحكم، بقطع النظر عن مسألة المحرزية وجعل الطريقية وأمثالها، وإنما نفس كون هذا أصل سببي هو يقتضي التقديم. ليش؟ لأنه في رتبة السبب هذا يجري وينقح ماذا؟ ينقح الموضوع ويرفق الشك في مرتبة السبب. على كل حال هذا الكلام نكات التقديم، تقديم الإمارات على الأصول، تقديم الأصول بعضها على بعض، أصول بعضها على بعض. هذه النكات ستوقف مفصلا في مباحث الاستصحاب والتعارض والتعادل والتراجيع، وليس هنا محل بحثها، وإنما الغرض هو الإشارة إلى هذا الشيء على وجه سريع. هذا فقلنا أنهم دخلوا على ضوء هذا التنبيه، بعد إكمال هذا التنبيه دخلوا في بحث إطالة عدم التزكية، أنه ما هو المقصود بإطالة عدم التزكية، وهل يكون إطالة عدم التزكية حاكم ومقدم على البراءة وإطالة الحلية في جميع الموارد وبجميع المعاني المطروحة إليه، أو لا؟ لا بد من التفصيل. فدخلوا في هذا الباحث، ونحن تبعا لهم أيضا ندخل في هذا الباحث لكن بشكل مختصر، دقيقة واحدة فقط. نقول أنهم ذكروا بأن الحيوان الذي زهقت روحه، حيوان زهق الروح، حيوان يعني ليس حيا، هذا الحيوان يمكن تطور الشك في حلية لحمه وحرمة لحمه على أنحاء، على أنحاء أربعة، وكل هذه الأنحاء تنقسم إلى شبه حكمية تارة وشبه شنو موضوعية، فتكون الصور المتطورة ثمانية. النحو الأول نشير إلى فقط العنوان، هو أن يكون الشك في حلية لحمة وحرمة لحمة على الحيوان ذلك الروح، أن الشك في حلية لحمة وحرمة لحمة هو من جهة الشك في أن هذا الحيوان هل هو محلل الآكل أو محرم الآكل، من هذه الجهة ليس من جهة التذكية، بل نفترض في هذا النحو أننا نحرز التذكية، بل نفترض أكثر من هذا، نحرز التذكية ونحرز قابلية هذا الحيوان للتذكية، لكن مع ذلك نشك في حرمة لحمه وحلية لحمه، واضح من جهة الشك في أنه هل هو من الحيوانات المحللة الآكل أو المحرمة الآكل. شنو يعني هذا؟ هذا ينفع من أننا نعلم، لأن التذكية في بعض الأحيان لا تنتج لنا مدى حلية الآكل، وإنما تنتج فقط مدى الطهارة حتى في الحيوان القابل لها، أن هناك حيوانات قابلة للتذكية إذا ذكيت لا يحل أكل لحمها كما في السباع، وإنما فقط يكون أثر التذكية ظاهر في ماذا؟ في الطهارة، في الطهارة، طهارة جلودها وأمثال ذلك. فهذا حيوان زهقت روحه، نعلم بوقوع التذكية عليه ونعلم بقابليته للتذكية، لكن لا ندري أن الشارع رتب على تذكيته حلية الأكل لحمه أيضا كما رتب الطهارة أو شنو؟ أو لم يرتب ذلك، فشككنا في أنه يحل أكل لحمه أو لا. هذا النحو الأول من الشك. هذا النحو الأول أيضا مرة يكون بنحو الشبهة الحكمية ومرة يكون بنحو الشبهة الموضوعية. يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.